رسول الله.
حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأشرنا في مطلع حديثنا في هذه السلسلة المباركة عن الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن من ضوابط التعامل مع هذه القضية التأكد من صحة الحديث، وأضفت أيضا من الضوابط أن بالإضافة إلى السند لابد لنا أن نأخذ الحقيقة العلمية بعدا لتقوية سند الحديث. أرى في بعض الأحاديث ضعفا في السند، ولكن الإشارة العلمية فيها دقيقة، دقة كاملة بالنسبة للمعلومات المتاحة لنا الآن، فلا أرى حرجا من مناقشة هذه الأحاديث مع الإشارة إلى ما ذكره علماء السند بأن سند الحديث في شيء من الضعف. من هذه الأحاديث، الحديث الذي نحن بصدده في هذه الحلقة، ويقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل 4 بركات من السماء إلى الأرض، هي الحديد والنار والماء والملح. طبعا ذكر علماء الحديث أن السند فيه ضعفا، ولكني أرى أن الحديث يشير إلى عدد من الحقائق العلمية، فلنطرحه حتى يعاود إخواننا أساتذة الحديث وأساتذة السند بالذات أن يقولوا لنا رأيا في ما أطرحه في هذه الحلقة. إنزال الحديد أصبح حقيقة علمية مؤكدة، فأرضنا جزء من المجموعة الشمسية، يعني ثابت علميا أنها انفصلت من الشمس، والشمس لا يتخلق بداخلها الحديد. أعلى ما يتكون من العناصر الأعلى من الهيدروجين في داخل الشمس سيليكون الألومنيوم. طبعا ثابت علميا أن أرضنا مفصولة عن الشمس، فإذا كان الأرض بها كم ضخم من الحديد والشمس لا تتخلق بداخلها حديد، من أين جاء حديد الأرض؟ الأرض تقدر كتلتها بحوالي 6,000,000,000,000,000 طن، 35.9% من هذه الكتلة الكبيرة حديد. الأرض لها في قلبها كرة ضخمة من الحديد والنيكل، تقدر نسبة الحديد فيها بحوالي 90% أو أكثر قليلا، النيكل حوالي 10% أو 9% و1% عناصر خفيفة. فالحديد يتركز في قلب الأرض، ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بأنه جعل لهذه الأرض قرارا، الذي جعل لكم الأرض قرارا. لولا هذا الثقل الكبير في قلب الأرض ما كانت الأرض مستقرة. تتناقص نسبة الحديد من داخل الأرض إلى خارجها بطريقة مستمرة، حتى تصل في الغلاف الصخري للأرض إلى حوالي 5.6% فقط. تساءل الناس من أين جاء الحديد إذا كانت الشمس لا تخلق بداخلها حديد، والأرض مليئة بالحديد، ويعتبر الحديد أكثر العناصر انتشارا في الأرض، من أين جاء هذا الكم الهائل من الحديد في الأرض؟ يعني تخيلنا 6,000,000,000,000,000 طنا، لو ضربناهم في 35.9 يعني هيتضح أن عندي أكثر من 2,000,000,000,000,000 طن من الحديد. من أين جاءت هذه الكمية الكبيرة من الحديد؟ اتجه العلماء إلى دراسة النجوم البعيدة عنا، فلاحظوا أن هناك نجوم أكبر بكثير من شمسنا، سمي العلماء باسم العماليق الكبار، The Super Giants، العماليق الكبار. وجدوا أن هذه العماليق الكبار في لحظة انفجارها يتحول قلب النجم إلى حديد. الحديد يحتاج إلى عدة مئات البلايين من الدرجات المطلقة حتى يتكون بعملية الاندماج النووي التي يخلق لنا بها ربنا تبارك وتعالى كل العناصر الثقيلة من غاز الهيدروجين الذي هو أخف العناصر. وهذه في عملية يسموها تآصل العناصر، يعني أن كل العناصر أصلها غاز الهيدروجين، وهي ملاحظة تشير إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء نعرفه من 105 عنصر، خلق كل ذلك من غاز الهيدروجين. طيب الشمس اللي تخلق بداخلها حديد، فلا بد أن نلجأ إلى مصدر آخر. لاحظ العلماء أن هناك نجوم عملاقة أكبر من الشمس بعشرة لخمستاشر ضعف، تنفجر هذه النجوم، تتكدس المادة في داخلها، تتحول إلى الحديد. عملية الاندماج النووي عملية مطلقة للطاقة التي تعطي للنجوم درجات حرارة عالية جدا كشمسنا، لها 15 إلى 20 مليون درجة مئوية في جوفها، لها 6000 درجة مئوية على سطحها، لها مليون إلى 2 مليون درجة مئوية لأذرع اللهب الممتدة منها أو الاندفاعات الممتدة من داخلها. طبعا عملية الاندماج النووي حتى تصل بالعناصر الحديد تحتاج مئات البلايين من الدرجات المطلقة، فلا تتحقق في الشمس ولا في بعض النجوم القريبة منا، ولكنها تحتاج نجوم خاصة. عملية الاندماج النووي مطلقة للطاقة إلا عندما تصل للحديد تصبح مستهلكة للطاقة، فيتحلل النجم وينفجر قلبه، تتنافر أشلاء الحديد هذه سطح السماء، بعضها يصطاد بعض اللبنات الأولية للمادة ليكون العناصر الأعلى في وزنها الذري حتى اليورانيوم، وينزلها ربنا تبارك وتعالى بالنسب التي يراها مفيدة للحياة على كل جرم من أجرام السماء. ثبت بهذه الملاحظة أن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد، كومة من الرماد لا يوجد فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم، ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية تماما كما تصلنا النيازك الحديدية في هذه الأيام، ولكن بمعادلات أكبر. الحديد بحكم كثافته العالية اخترق كومة الرماد واستقر في قلبها وبدأ يفقد الطاقة القادم بها، فينصهر بحرارة الاستقرار، وصهر كومة الرماد وميزها إلى سبع أرضين: لب صلب داخلي أغلب الحيد والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحيد والنيكل، ثم أربعة أوشحة متمايزة تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض الذي به نسبة 5.6% من الحديد. طبعا ثبت بأدلة لا تقبل الرفض أن كل الحديد في أرضنا بل في مجموعتنا الشمسية كلها قد أنزل إلينا إنزالا، لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: هذا النبي الأمي، أن الله تعالى قد أنزل أربع بركات من السماء أولها الحديد. لو لم ينزل ربنا تبارك وتعالى هذا الكم الهائل من الحديد للأرض ما كان لها استقرار، أولا ما كان لها قدرة على جذب غلافيها الغازي والمائي ولا حتى الغلاف الحيوي على سطحها، ما كان ممكنا أن تقوم الحياة على سطحها، لأن الحديد يشكل أغلب المادة الحمراء في دماء الإنسان وكثير من الحيوانات، يشكل أغلب المادة الخضراء في كثير من النباتات. طبعا لو لم يكن هناك حديد بهذه الكمية ما كان للأرض غلاف غازي ولا غلاف مائي ولا في حياة على سطحها على الإطلاق. ثانيا الحديد بيشكل العمود الفقري للصناعة المدنية والعسكرية، فإذا لم يكن هناك كمية كبيرة من الحديد ما كانت هناك صناعة، لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بإنزال الحديد، ويقول في سورة الحديد في القرآن الكريم: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ويشبه إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية فيقول: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. طيب من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن كل حديد الأرض قد أنزل إليها من السماء من قبل هذا من قبل 1400 سنة؟ يعني من الذي علمه ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ هذه الإشارة لا يمكن أن تكون جاءت بعفوية أو جاءت بشيء من الدس أو شيء من التحريف أو التحوير، لأنها تمثل حقيقة قاطعة أن إحدى بركات السماء إنزال الحديد. الأمر الثاني النار. كثير من الناس يتخيل أن النار لابد أن تكون نيران مشتعلة بالصورة التي نشاهدها على الأرض، ولكن طاقة الشمس جزء من النيران، ولذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. والعلم الآن يؤكد لنا على أن الشجر الأخضر والوسيلة الوحيدة التي سخرها ربنا تبارك وتعالى للإنسان لتوفر له قدرا من طاقة الشمس في شكل من الأشكال: الخشب، الفحم النباتي، الفحم الحجري، الغاز الطبيعي، النفط، الغاز، غاز البترول، التبن، القش، الحطب، كل هذه مصادر للطاقة. عبر عنها القرآن الكريم بالنار، وقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فلعل الحديث هنا يشير إلى كم الطاقة الهائلة التي سخر لنا ربنا تبارك وتعالى النبات الأخضر ليختزنها في أوراقه وفي سقانه وفي فروعه وفي ثماره وفي جذوره، حتى نستفيد بالثمار في حياتنا ونستفيد بالخشب، أو إذا كان هذا تفحم نريد أن نفحمه نحرقه بمعزل عن الهواء، أو إذا أراد رب العالمين أن يحوله إلى فحم حجري يعني يحرقه بمعزل عن الهواء بطريقة طبيعية. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل 4 بركات من السماء: الحديد والنار والماء والملح. وثبت علميا أن كل حديد الأرض قد أنزله ربنا تبارك وتعالى من خارج نطاق المجموعة الشمسية، بل إن الحديد في كل مجموعتنا الشمسية قد أنزل إليها إنزالا من خارج نطاق المجموعة الشمسية، لأن الحديد لا يتخلق في داخل الشمس بعمليات الاندماج النووي. وكان في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحديد من البركات التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى من السماء إلى الأرض معجزة لم يدركها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. النار، يتخيل كثير من الناس أن المقصود بالنار النار المباشرة، ولكن ربنا تبارك وتعالى يعبر لنا في القرآن الكريم على أن جزءا من طاقة الشمس سماه نار، فقال عز من قائل: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى للشجر الأخضر القدرة على أن يختزن قدر من طاقة الشمس في داخله حتى يمكن الإنسان من الاستفادة به، على هيئة الحطب، الخشب، القش، التبن. إذا أحرق الحطب أو الخشب يتحول النبات الحجر الفحم النباتي، حول الفحم النباتي. إذا دفن هذا في ذلات الأنهار وعلى شواطئ البحار تفحم بطريقة بطيئة يعطينا الفحم الحجري. إذا زاد عليه الضغط والحرارة يتحول لغاز الفحم. لو أكل الحيوانات أكلت هذه النباتات الخضراء تحولت طاقة الشمس في داخلها إلى الزيوت والدهون. وحينما تدفن هذه الكائنات في طبقات الأرض أو في طين الأرض تتحول بالضغط والحرارة إلى النفط وإلى الغاز المصاحب للنفط. فمصادر الطاقة الأساسية في حياة الإنسان يخلقها لنا ربنا تبارك وتعالى عن طريق احتجاز الشجر الأخضر قدرا من طاقة الشمس يوفرها لاستخدامات الإنسان. فقال عز من قائل: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فكأن النار قد أنزلت من السماء. طبعا هذا غير ما نراه من نيران الرعد والبرق، النيران نراها في بعض التفاعلات، تفريغات الشحنات الكهربية في الصواعق، يعني هذا غير ذلك، لكن كلها صور من صور النيران التي ينزلها ربنا تبارك وتعالى من السماء للأرض. الماء، يعني نعلم أن الماء أخرجه ربنا تبارك وتعالى أصلا من داخل الأرض، فقال عز من قائل: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. لكن هذا الماء خرج على هيئة بخار من فوهات البراكين في درجة حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية. وجد أن الله سبحانه وتعالى قد هيئ له طبقة باردة في قمة نطاق المناخ تكثف وعاد للأرض، وحركه ربنا تبارك وتعالى في دورة بعد ذلك يتبخر من سطح الأرض سنويا 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء، 320 ألف من أسطح البحار والمحيطات، و60 ألف من اليابسة، ثم يردها ربنا تبارك وتعالى عن طريق المطر، 96 ألف ينزل على اليابسة، على اليابسة، و 294 ألف على البحار والمحيطات. هذه الدورة دورة معجزة، لأن أولا يصفي لنا بها ربنا تبارك وتعالى الماء مما به من أملاح ومن رسوبيات ومن ملوثات ومن نفايات، يطهره لنا ويجريه على سطح الأرض ليفتت الصخور، يكون التربة، يشق الفجاج والسبل، يمهد سطح الأرض، يركز بعض الخامات، ويذيب ما يذيبه من الأملاح ويصل إلى المنخفضات تبخره أشعة الشمس مرة أخرى تترك ما وراءه من أملاح ومن رسوبيات وهكذا. فيقول رب العالمين وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء مباركا. فالماء الذي نستفيد به بطريقة مباشرة الآن هو الماء الذي ينزله ربنا تبارك وتعالى من السماء إلى الأرض. الماء أصلا أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض، والذي أخرجه من داخل الأرض قادر على إخراج كميات أكبر مما أخرج من قبل. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديد والنار والماء. أما عن الملح فنعلم طبعا أن هناك كثير من الغازات الذائبة في الغلاف الغازي، الموجودة في الغلاف الغازي للأرض. ماء المطر وهو نازل يذيب بعض هذه الغازات، ومنها بعض أكاسيد النيتروجين التي تتحول إلى نثرات في التربة وينبت عليها كميات كبيرة من النباتات الفطرية كالكمأة وعيش الغراب. هذه كلها نباتات تنبت بطريقة فطرية عن طريق ما ينزل من أملاح مع ماء المطر، تثري التربة و يعني ينبتها ربنا تبارك وتعالى بفضله وقدرته، فما في جهد للإنسان فيها. فسمى رب العالمين من المن، أو سمى الرسول صلى الله عليه وسلم من المن، فقال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك أربع بركات تنزل من السماء، الحديد والنار والماء والملح، لا نملك إلا أن نقول صدقت يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم يؤكد على صدق ذلك. وحتى لو كان في سند الحديث شيء من الضعف، طبعا لابد أن نشير إلى صدق الإشارة العلمية التي جاءت فيه. وإلى حديث آخر إن شاء الله، نتوقف في فاصل قصير ثم نعود لكم إن شاء الله تعالى. محمد رسول الله، محمد رسول الله. مرة أخرى نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير مع تحية بالصيغة الإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث الآن عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه لنا ابن عباس عليهما رضوان الله. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هذه المغارب أين تغرب وهذه المطالع من أين تطلع، فقال صلى الله عليه وسلم هي على رسلها لا تبرح ولا تزول، تغرب عن قوم وتطلع على قوم، وتغرب عن قوم وتطلع، فقوم يقولون غربت وقوم يقولون طلعت. هذا الحديث على بساطة لغته فيه إشارات علمية كثيرة وعديدة، ولن تشير إلى كروية الأرض، لأنه لو لم تكن الأرض كرة ما تكونت المغارب والمشارق. تشير إلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، لأنه لو لم تدر الأرض حول محورها أمام الشمس ما تكونت ظاهرة الشروق والغروب. تشير إلى ثبات هذه السنة، يعني أنها سنة دائمة ثابتة لا تتوقف ولا تتخلف ولا تتعطل إلى أن يشاء الله. فبيسألوا يا رسول الله هذه المغارب أين تذهب وهذه المطالع أين تطلع، يعني فقال هي على رسلها لا تبرح ولا تزول، تغرب عن قوم وتطلع على قوم، فقوم يقولون غربت وقوم يقولون طلعت. يعني فعلا دقة علمية رائعة على بساطة الكلمات وبساطة الجملة، يعني لكنها شديدة الوضوح بما فيها من حق علمي. هي على رسلها لا تبرح ولا تزول، هذه سنة يجريها ربنا تبارك وتعالى إلى قيام الساعة. فقال هي على رسلها لا تبرح ولا تزول، تغرب عن قوم وتطلع على قوم، وهذا الذي يحدث فعلا. عندما تغيب الشمس عن نقطة تشرق على النقطة التي تليها، عندما تغيب عن منطقة تشرق على المنطقة التي تليها، ولذلك تتعدد يعني لحظات الشروق والغروب على كل نقطة على سطح الأرض، بل إن كل نقطة من نقاط الأرض يعني يختلف زاوية الطلوع وزاوية الشروق عليها من يوم إلى يوم. لذلك لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هي على رسلها لا تبرح ولا تزول، تغرب عن قوم وتطلع على قوم، فقوم يقولون غربت وقوم يقولون طلعت، كلام في غاية الدقة العلمية يشير كما أشرت إلى كروية الأرض، إلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، إلى ثبات هذه السنة إلى أن يشاء الله ربنا تبارك وتعالى. وقد أشار القرآن الكريم في آيات كثيرة إلى هذه المعاني التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. ويأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذكرة تفسيرية لهذه الآية القرآنية الكريمة، فيقول ردا على سؤال السائلين: هي على رسلها، لا تبرح ولا تزول، تغرب عن قوم وتطلع على قوم، وتغرب عن قوم وتطلع، فقوم يقولون غربت وقوم يقولون طلع. هي على رسلها، لا تبرح ولا تزول، تغرب عن قوم وتطلع على قوم، وتغرب عن قوم وتطلع، فقوم يقولون غربت وقوم يقولون طلعت. ويؤكد القرآن الكريم على كروية الأرض بآيات أخرى كثيرة، يقول: هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. والمد بلا نهاية هو قمة التكوير. لو كانت الأرض مربعة أو مثلثة أو معينة أو مستطيلة ما كانت ممدودة مهما كان طولها، لأن سيكون لهذا المد نهاية. أما المد بلا نهاية هو قمة التكوير، ولا يكون المد بلا نهاية إلا مع كرة. والعلم يؤكد لنا على أن الكروية هي هندسة بناء هذا الكون التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في كل شيء من مكوناته، الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك والنجوم على اختلاف أشكالها، السدم. الشكل الكروي هو بناء الأرض وبناء السماوات. يزيد ربنا تبارك وتعالى بأكيدا ما أشارت إليه الآيات القرآنية الكريمة من تعبيرات المشرق والمغرب والمشرقين والمغربين والمشارق والمغارب. طبعا الأرض لها شمال حقيقي واحد يحدده لنا ربنا تبارك وتعالى بالنجم القطبي، وإذا عرفنا الشمال الحقيقي عرفنا الجنوب الحقيقي، وعرفنا الشرق الحقيقي، وعرفنا الغرب الحقيقي. فالأرض لها شمال حقيقي واحد، وجنوب حقيقي واحد، وشرق حقيقي واحد، وغرب حقيقي واحد. ولكن الأرض انبعجت عند خط الاستواء قليلا، وتفلطحت عند القطبين قليلا، فأصبح لها نهايتان طرفيتان تمثل إحداهما أول لحظة شروق على الأرض، وتمثل الأخرى آخر لحظة غروب على الأرض. كل نقطة شروق هي نقطة غروب، وكل نقطة غروب هي نقطة شروق. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى: رب المشرقين ورب المغربين، قلنا صدقت يا ربنا. طيب إذا تحركنا مع خط العرض الواحد، كل نقطة تمثل مشرق ومغرب، فنجد بلايين البلايين من نقاط الشروق والغروب. إذا أضفنا إلى ذلك خط الطول، كان لنا بلايين مضروبة في رقم فلكي من نقاط الشروق والغروب. وإذا تحركنا مع الزمن من يوم إلى يوم، نجد النقطة الواحدة تتغير فيها زاوية سقوط أشعة الشمس من يوم إلى اليوم الآخر. فنجد إذا قال ربنا تبارك وتعالى: رب المشارق والمغارب، نقول صدق يا ربنا. فالأرض لها مشرق حقيقي واحد، ولها مغرب حقيقي واحد، ولها مشرقان أساسيان ومغربان أساسيان، ولها بلايين المشارق والمغارب بلا نهاية. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: رب المشرق والمغرب، وقال: رب المشرقين ورب المغربين، وقال: رب المشارق. نجد أيضا أن الآيات التي تتحدث عن سبح الليل والنهار، وإغشاء الليل بالنهار، وإيلاج كل منهما في الآخر، واختلاف الليل والنهار، وتقلب الليل والنهار، وسلخ النهار من الليل، ومرور الجبال مر السحاب، كل هذه تشير إلى كروية الأرض وإلى دوران الأرض حول محورها وإلى جريها في مدارها حول الشمس. فنقول أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مذكرة تفسيرية لهذه الآيات القرآنية الكريمة التي تؤكد على قيم علمية ثابتة، وهي أن الكرة هي الشكل الأساسي لهذا الكون، وأن كون هذا الكون كروي الشكل، الأرض كرة والسماوات كرة أو مكورة يعني، وكل شيء في أجرام السماء واخد هذا الشكل الكروي، يؤكد على أن أبعاد هذه الأجرام ثابتة ومحددة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لذلك حينما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه المغارب أين تذهب؟ وهذه المطالع أي أين تطلع؟ قال هي على رسلها لا تبرح ولا تزول، تغرب عن قوم وتطلع على قوم، فقوم يقولون غربت وقوم يقولون طلعت. وكلام الحقيقة يدل على أن هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض، فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ونفعنا بعلمه إن شاء الله رب العالمين. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير ومصليا على هذا النبي الخاتم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته ليوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شاركنا في حملة كساء 100,000 محتاج في رمضان، هدفنا تجميع 300,000 قطعة ملابس علشان كل محتاج ياخد 3 قطع يختارهم بنفسه. اتبرع بملابسك المستعملة والحق ثواب الشهر الكريم. اتصل على 19450 هنجي لك لباب البيت. جمعية رسالة للأعمال الخيرية.
أنا اسمي أحمد، عندي 11 سنة وكنت مش بقدر أمشي في المدرسة ولا أطلع السلم، وكنتش بقدر أجري في النادي. جيت كشفت هنا في المستشفى فحجزوني في الأوضة علشان ليا جلسة علاج، وأنا مبسوط هنا في المستشفى، وبطلع المكتبة فوق وبلعب مع الأطفال وفي الجنينة تحت وباخد علاجي. أنا الحمد لله بتحسن وبشكر كل الناس اللي بتتبرع لنا.
طول شهر رمضان من الفطار للسحور، كلم السعودية بجنيه وربع للدقيقة مع مفتاح الزيرو، وبس مفتاح الزيرو وافتح في الكلام.
محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد هذا رسول الله، هذا رسول الله، من قد علم رب عظيم اصطفاه وفهم شق له القمر المنير وألهم بالمعجزات الباهرات وأكرم سبحان من خلق الحبيب وعظم رب عظيم اصطفاه وفهم محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد.